بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا، جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. قلنا أن الكلام في منجزية العلم الإجمالي يقع ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول في أصل منجزية تلك القاعدة، وفي هذا المحور بالذات توجد عندنا أمور ثلاثة. بحثنا في الأمر الأول منجزية العلم بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. هل العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية؟ قلنا نعم. وهل ينجز وجوب الموافقة القطعية على مبنى السيد الشهيد القائل بمسلك حق الطاعة؟ من الواضح تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية، بينما يتحير المشهور بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان في تنجيز العلم الإجمالي للموافقة القطعية. تقدم ذاك التحير، وأنهم صاروا بصدد ذكر محاولات للخروج من مشكلة أن هذه القاعدة تصيرهم بعدم وجوب الموافقة القطعية. ثم ذهبنا إلى الأمر الثاني، وهو هل يمكن الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي أم لا؟ هذا الأمر الثاني إذا نريد أن نعطيه تعبيراً أصولياً، وهو الترخيص في الطرفين معاً، ما معنى ذلك؟ المغزى الحقيقي، هل يجوز ارتكاب المخالفة القطعية أم لا؟ فإن الترخيص في الطرفين معاً يساوق المخالفة القطعية، هل يجوز أو لا يجوز؟ سيد الشهيد يقول في مقام الثبوت، يقول أنا أختلف مع المشهور، فإني أرى إمكان الترخيص في الطرفين معا خلافا للمشهور الذي منع ذلك. نعم، في مقام الإثبات أنا أوافق المشهور، لأن هناك ارتكاز يعبر عنه بالقرينة اللبية تمنع من إطلاق أدلة الأصول الشاملة للطرفين معا. هذا أين؟ في الأصول المؤمنة. أما في الأصول المنجزة، سيد يقول لا إشكال في جريانها، لا محذورة ثبوت ولا محذورة إثبات، خلافا للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه منع من جريان الأصول المنجزة أيضا لمانع ثبوتي وإثباتي. سيد الشهيد طرح الموانع وعلق عليها. الآن في الأمر الثالث والأخير المرتبط بقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهو الترخيص في أحد الأطراف لا في الطرفين معا. والمغزى الحقيقي أيضا إذا نريد أن نعطيه تعبيرا أصوليا، هل الموافقة القطعية يمكن تجاوزها ولا نقول بأنها حاصلة في العلم الإجمالي أم لا؟ لأنه لو رخصنا في أحد الطرفين لا تحصل الموافقة القطعية. فهل الموافقة القطعية حاصلة أم يمكن أن نتجاوزها؟ هذا هو السؤال. هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول أيضا نتكلم عن الترخيص في أحد الأطراف بحسب مقام الثبوت، وأخرى بحسب مقام الإثبات. أما بحسب مقام الثبوت وهو الترخيص في أحد الأطراف، التنازل عن الموافقة القطعية، يقول لابد أن نحرر محل النزاع، من هو الذي يدخل معنا في مقام الثبوت ويسأل هذا السؤال، ومن هو الذي يكون خارجا عن هذا الأمر. يقول السيد الشهيد: على مبنانا، على مسلكنا القائل بجواز الترخيص في الطرفين معا إذ لا محذور ثبوتي لما بيناه من الأمس، فجواز الترخيص في طرف واحد أوضح وأولى. إذا في الطرفين نحن لا نمنع من ذلك، فما ظنك في طرف واحد؟ الشهيد إذن يقول: أنا خارج عن دائرة الترخيص في طرف واحد، ممكن أو غير ممكن. وأيضا على مسلك المحقق اللاهيني رضوان الله عليه الذي يرى أن العلم الإجمالي تنجيز لا يرتبط بوجود العلم، وإنما المنجزية حاصلة بسبب تعارض الأصول في الأطراف، الأصول حينما تتعارض في الطرفين معا ثم يؤدي هذا التعارض إلى التساقط، يبقى احتمال التكليف نريد له مؤمن ولا مؤمنة. إذن منشأ التنجيز ليس العلم الإجمالي بعنوانه، وإنما لتعارض الأصول في الأطراف. نعم، العلم الإجمالي قد يقال هو السبب لتعارض الأصول في الأطراف، لأني لا أعلم هل هذا الطرف هو الذي فيه إصالة الطهارة أم لا، بسبب علمي بأن أحد الأطراف نجس. فالعلم الإجمالي دوره إعطاء سبب التعارض، أما التنجيز لا يستند إلى العلم الإجمالي وإنما إلى تعارض الأصول في الأطراف. حينما تتعارض نبحث على مؤمن ولا مؤمنة، فالعقل يرى بمنجزية الاحتمال القائم بالأطراف. فإذا بنينا إن منجزية العلم الإجمالي مرتبطة بتعارض الأصول في الأطراف، أيضا ينبغي أن نستثني المحقق النائم من دائرة النزاع هنا. لماذا؟ يقول: لأن مشكلة عدم جريان الأصول في الطرفين. لماذا؟ حتى لا نقع في محذور المخالفة العملية للعلم الإجمالي، وهذا المحذور. لماذا لا نجري إصالة الطهارة في الطرفين معا أو إصالة البراءة في الطرفين معا؟ لماذا؟ لأن سوف يؤدي إلى التضحية في التكليف الواقعي، لا هذا ثابت ولا ذاك ثابت، مع أنه جزما أعلم بأحد التكليفين. فالذي يمنعنا من الترخيص في الطرفين معا هو الوقوع في المخالفة العملية القطعية، ومن الواضح هذه المخالفة تحصل لو رخصنا في الطرفين. أما لو رخصنا في طرف واحد تنازلنا عن هذا الطرف فقط، يمكن الطرف الثاني يحصل فيه التكليف، التكليف الواقع يمكن أن يكون محفوظا في الطرف الثاني، فلا تحصل مخالفة قطعية للتكليف. فمن هنا الشيخ النائيني يقول: أنا أيضا خارج عن دائرة النزاع. ومن هو الذي مطلوب أن يدخل ويجيب عن هذا السؤال؟ سيشير يقول: على ما هم فقط دخلوا في دائرة النزاع، الأول المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه، والثاني المحقق العراقي، اللذان يقولان بأن المنجزية تستند إلى العلم الإجمالي. المحقق الأصفهاني إذا تذكرون ما هو بيانه في وجوب الموافقة القطعية، الشيخ قال بيان مركب من مقدمتين، وقلنا روح المقدمتين شنو كانت؟ إن الجامع لا يسري إلى الأفراد، وإنما الذي يسري إلى الأفراد المنجزية. تذكروها القضية. فالمنجزية في الأفراد موجودة، فإذا المنجزية في الأفراد موجودة فنسأل أن الترخيص في أحد الطرفين بأي معنى يكون؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ ما دامت المنجزية قد انسحبت من الجامع إلى الأفراد، فالأفراد هي منجزة، ومع تنجيز الأفراد كيف يجوز الترخيص في أحد الأطراف، يجوز أو لا يجوز؟ بعد هذا السؤال يصير. وهكذا رأي المحقق العراقي الذي يرى أن العلم الإجمالي عبارة عن تعلق العلم بالفرد الواقعي. لاحظوا، وبما أن الفرد الواقعي غير معلوم عندنا، فنضطر أن نأتي بالفرد الثاني ضمانا للإتيان بالفرد الواقعي. فإن المنجزية أيضا انسحبت إلى الأفراد. هنا نسأل، هل المنجزية مطلقة يعني بحيث تمنع الترخيص ولو في طرف، أم منجزية لا معلقة على صدور الترخيص، لو رخ جاء الترخيص فترتفع المنجزية؟ لاحظ هنا راح يصير، هل المنجزية للأفراد مطلقة؟ بمعنى ما معنى مطلقة؟ يعني لا تقبل الترخيص ولو في ربع طرف، المنجزية مطلقة لا، أم لا ها منجزية معلقة، يعني إذا صدر ترخيص فلا تنجيز، اسمع في طرف واحد. هنا نشأ عندنا مسلك العلية، ونشأ عندنا مسلك الاقتضاء. هل العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية؟ لاحظوا شو هذا الأمر الثالث، الموافقة القطعية ارتبط، أم إن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية ليس علة؟ الذي يقول علة يعني المنجزية مطلقة، والذي يقول يقتضي مثل النار تقتضي الحرارة ما لم يأتي مانع، العلم الإجمالي يقتضي تنجيز ما لم يأتي مانع، هو من البداية معترف، إذا أجا مانع ورخص يقول أنا أرفع اليد، يعني مسلك الاقتضاء. فالذي يؤمن بمسلك العلية يمنع الترخيص ولو في طرف، والذي يؤمن بمسلك الاقتضاء يمكن الترخيص ولو في طرف. هذا مسلك العلية بالمناسبة راح يجينا جر على المحقق العراقي، ويلات وويلات لهناك، راح يضرب لك الركن الثالث، لأن الركن الثالث من أركان علم الإجمال تعارض الأصول، وما عنده شيء اسمه تعارض، يعني المنجزية مناشئة بسبب التعارض عنده، هي منجزية ذاتية عنده. المهم كثير من التطبيقات يمكن لنهاية العلم الإجمالي سوف مسلك العلمية يؤثر كثيرا على المحقق العراقي رضوان الله عليه. على أي حال، فعلى القول بالعلية لا يمكن الترخيص ولو في طرف، لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وعلى مسلك الاقتضاء يجوز الترخيص ولو بطرف. أما مسلك العلية الذي اعتمده المحقق العراقي فحاول الاستدلال عليه ببيان أيضا مركب من مقدمته. المقدمة الأولى أن كل علم ينجز معلومة على نحو العلية التامة. أنا إذا تعلق علمي بهذا الكتاب فتنجز وجود هذا الكتاب بسبب علمي، أعلم تفصيلا بطهارة هذا الإناء، علمي صار علة تامة لتنجز المعلوم، وإلا قبل أن أعلم به لا يتنجز علي شيء، لا صلاة الصبح ولا طهارة الإناء، فعلمي بالشيء سبب لتنجيز المعلوم على نحو العلية التامة. جيد، وهي قاعدة واضحة مسلمة، لأن الأشياء بوجوداتها الواقعية قبل أن أعلم بها ليست منجزة عليه. المقدمة الثانية، بما أن المحقق العراقي يرى أن العلم الإجمالي يتعلق لا بالجامع بالفرد الواقعي، فلا بد من الاتيان بالطرف الثاني أيضا، لأن العلم الإجمالي صار علة لتنجز معلومة لا في طرف، وإنما ينجز معلومة في الطرفين معه، فإذا بنينا على تعلق العلم بالجامع وقاعدة إن العلم ينجز المعلوم، فصار التنجيز للجامع فقط الذي هو عبارة عن أحد الأطراف. وإذا بنينا على أن العلم يتعلق بالفرد الواقعي فالعلم ينجز معلومة هذا الفرد الواقعي، لأنه غير معلوم عندي فأضطر أن أأتي بفرد آخر من باب قاعدة الشغل اليقين ماذا يستدعي؟ فراغ اليقيني. فالعلم ينجز معلومة على الجامع طرف، وعلى فكرة الفرد الواقعي ينجز الطرف الآخر. فإذا كان ينجز معلومة بعد لا معنى للترخيص في أي طرف من الأطراف، هذا خلاف تنجيز المعلومة. هذا هو مبنى المحقق العراقي. مبنى الاقتضاء شيء راح يخليه بعدين، القائلين بالاقتضاء ما هو مستند، بس راح يدخل في الإشكالات على هذا الدليل. المحقق النائين رضوان الله عليه تناهى إلى سمع، لأنه كانوا معاصرين زملاء في الدرس وحتى في مسألة البحث الخارج، وهذه القضية ما تكررت، أنه تلاميذ الشيخ النائيني يسمعون الشيخ النائيني يشكل على الشيخ العراقي يذهبون بهذا الإشكال للمحقق العراقي ويناقشه في مجلس الدرس، وهكذا القضية عكسية ترى موجودة. يعني مناقشة المعاصر للمعاصر اختفت اليوم في زماننا اليوم، يعني صعبة جدا يعني تشوف أنه المعاصر يناقش معاصر، ينتظرون حين ما يموت. يعني موجودة احنا مع الأسف عكس السيد القوة مثل السيد الشهيد موجودة، هذا أنه لا في حياته ناقش. على أي حال المحقق النائين حينما سمع أن المحقق العراقي يرى علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية الذي أدى به أنه لا يمكن الترخيص ولو في طرف واحد، نقض عليه بهذا النقض. قال له إن العلم التفصيلي الذي هو أوضح من العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية ولا يمنع من الترخيص، بل يجوز الترخيص رغم أنه علم تفصيلي. فما ظنك بالعلم الإجمالي؟ كيف تقول بالعلم التامة الذي لا يجوز الترخيص ولو في طرف ما؟ إذ هذا العلم التفصيلي أمامنا يسمح بالترخيص ولا يرى أنه علة تامة لتنجز معلومة، مع أنه العلم الإجمالي وضوح في العلم وفي المعلومة، العلم التفصيلي العفو. طب جيد، طلعنا هسه النقض. قال قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، المكلف الذي يعلم بوجوب الصلاة تفصيلا، ومعد علم إجمالي صلاة الظهر معلومة تفصيلا، ثم بعد الصلاة شك هل كان متوضئا أم لا، هل ركع أم لا، هل كبر بصورة صحيحة أو لا، وهكذا. الشارع ماذا قال؟ قال كل شيء شككت فيه مما قد مضى فشكك ليس بشيء. أو في قاعدة التجاوز يقول للإمام فامضي وكأنك أتيت بهذا الشيء، بمعنى إن الشارع لم يرجع الشاك إلى الصلاة السابقة وعليك بإعادتها، وإنما رخص الشارع بهذه الصلاة مع أنه من المحتمل أن هذه الصلاة باطلة، احتمال وارد، يحتمل أني لم أركع لم أكبر بصورة صحيحة، إلا أنه نجد أن الشارع حكم بصحة الصلاة، هذا معناه لم يرى العلم التفصيلي علة تامة لتنجز معلومة، وإلا لو كان الأمر كذلك لأمره بإعادة الصلاة من جديد. فاكتفاء الشارع بهذه الصلاة اللي من المحتمل بطلانها معناه أن الشارع رخص في هذا في مورد العلم التفصيلي، من المفترض أن يأمره بإعادة الصلاة من جديد باعتبار العلم ينجز معلومة. من قال أن هذا هو المعلوم؟ لعله الصلاة خاطئة هذه. الشيخ العراقي ما اكتفى قال له واذا تريد اعلمك تنقض علي هيك، هاي ما بيها شيء ترى، تريد اعلمك اقو عندنا يعني ما ليش تحسس من هاي الكلمه، اذا تريد تنقض علي انقض علي بهذا النقض، ما بي مشكله النقض. قال له عليك اذا اردت ان تنقض علي لا بقاعده الفراغ، وانما انقض علي بقاعده التجاوز، باصاله البراءه. فإن الشارع حينما يرخص في مورد العلم التفصيلي أو في مورد العلم الإجمالي، ما معنى إصالة البراءة؟ إصالة البراءة ماذا تقتضي؟ إصالة البراءة تقتضي إن المكلف يسمح له بترك هذا الطرف، هذا معنى العلم لا ينجز معلومة، بدليل الشارع صدر منه ترخيص في هذا الطرف، يعني سحب تنجز المعلوم. الترخيص ينافي ماذا؟ التنجز. جيد، هذا هو الإشكال اللي أثار الشيخ النائيني، وتكملة الإشكال اللي للشيخ العراقي. ما الواضحة؟ الشيخ النائيني أشكل على المحقق العراقي بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، بس رجع هذا الإشكال المحقق النائي. المحقق العراقي أنا ما التفتت لهذه القضية، أجاب على النقض وقال له إذا أردت أن تنقض علي بهذا النقض، شنو الجواب؟ ما ذكرت الجواب. الجواب قال هذا لا يصلح للنقض. لماذا؟ لأن قاعدة الفراغ ليس هو ترخيص بعدم امتثال الصلاة السابقة، وإنما قاعدة الفراغ تعبر عن امتثال تعبدي للصلاة، لا تحمل الترخيص. وإنما قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز تقول إنك ممتثل، وين الترخيص؟ عدم الرجوع إلى الصلاة السابقة والمطالبة بالإعادة من جديد لا معنى لها، ما دام ان الشارع بحسب لسان قاعده الفراغ فشكك ليس بشيء، يعني صلاتك صحيحه انك ممتثل، لا تحمل قاعده الفراغ الترخيص، وانما تحمل الامتثال. نعم هو امتثال ماذا؟ تعبدي، وليس امتثالا حقيقيا، لكن هو يكفي فكرة العلم ينجز معلومة الامتثال ولو تعبده. نعم إذا أردت أن تشكل علي أيها الشيخ النائمي، أيها الصديق العزيز، عليك أن تشكل علي بقاعدة البراءة، فإنها لا تحمل الامتثال وإنما تحمل ماذا؟ جواز الترك. وهذا زين. سيد الشهيد انتظر المحاورة تخلص بين الطرفين، وهو يبني على الاقتضاء، فلازم يخلص الشيخ النائيني من المحقق العراقي. بس هم بالمقابل هم ما قبل على المحقق العراقي، قال لا تنقض عليه بهذا النقض، فلا نقض المحقق النائيني قبله السيد الشهيد، ولا رد المحقق النائي العراقي عليه انه تعنقض علينا بالبراء. يقول السيد الشهيد نحن قد تقدم عندنا حقيقة الحكم الظاهري اللي هو في مجال الأصول العملية، طبعا ما هو؟ هو عبارة عن الحكم الذي يحمل في روحه النتيجة التي قررها المولى هناك في عالم الثبوت. فحينما تتزاحم الملاكات وتختلط على المكلف ولا يدري إن هذا الملاك هو ترخيص اقتضائي أم إن هذا إلزام، المولى قلنا ماذا يفعل؟ سوي كسر وانكسار. إن رأى إن الترخيص هو الأهم سجل لنا حكم ظاهري بلسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون بلسان فإنك قد ركعت. يعني الترخيص هو الأهم بلسان فشكك ليس بشيء، بلسان القرعة، بلسان سوق المسلمين، هاي الألسنة، هاي الألسنة محتواها الواقع ما هو تعبير والكشف مو حقيقته هو. أما أن الترخيص الذي قدمه المولى أهم من الغرض الإلزام، ومرة صير عندنا العكس. هذا هو روح الحكم الظاهر. فلو جئنا إلى قاعدة الفراق وهكذا إصالة البراءة، من حيث الروح يتفقان إن المولى رأى إن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزام. وإلا لو كان المولى يرى أن الصلاة في حالة الشك باطلة، كان شنو المفروض الماء يقول أعد الصلاة، مو فشكك ليس بشيء. نعم التعبير عن هذا الروح مرة جاء بلسان فشكك ليس بشيء، ومرة جاء بلسان رفع عن أمتي ما لا يعلم. فإصالة قاعدة الفراغ تحمل الترخيص روحا، وإصالة البراءة تحمل الترخيص روحا. نعم أين صار الاختلاف بالصياغة؟ المحقق العراقي تصور أن قاعدة الفراغ بصياغتها ما تقتضي الترخيص، تقتضي الامتدار، فشكك ليس بشيء، إنك قد ركعت، فانساق وراء الصياغة وصور أن قاعدة الفراغ هي صياغتها الامتدار، مع أن قاعدة الفراغ حكم ظاهري روحها الترخيص كقاعدة البراءة. ما الفرق بين قاعدة البراءة وقاعدة قاعدة الفراغ؟ كلاهما يحملان روح الترخيص. نعم الصياغة، صياغة قاعدة الفراغ كانت بمعنى الامتثال وهو الترخيص، إنك قد امتثلت يعني أنت مرخص لا يجب عليك الإعادة. وصياغة قاعدة حديث الرفع واضح وهو الترخيص، لكن الاختلاف في الصياغة لا يؤدي إلى الاختلاف في روح حقيقة الحكم الظاهر. فعلى هذا الضوء كان المفترض بالمحقق الناهيني لا يكتفي بنقض بقاعدة الفراغ حتى يشكل عليه المحقق العراقي أن قاعدة الفراغ لا تمثل الترخيص صياغة وإنما تمثل الامتثال صياغة. كان المفترض يقول له أن قاعدة الفراغ حكم ظاهري تحمل روح الترخيص. من يقول تحمل روح الترخيص بعد يسكت المحقق العراقي، من كلامنا يهم الروح، ان الله ما ينظر الى شو اسمه، ينظر قلوبكم بس صوركم شو تسوي بها.
هذا الجواب بعد حسب ابن سيرش،
هم
ما يقولون،
هم يرجعون لا احكام ظاهريه للصياغات، لا لا هم هم يقولون هيك، بس مرات هاي وسائل تعبيريه.
يعني في اول حلقه
سيد الشهيد، لا لا سيد في التقريرات، في التقريرات، في التقريرات سيد الشهيد اول كلام المحقق النهائي ما يحمله على العلميه والطريقيه، في الجزء السادس باب الاستصحاب يقول، يقول الأولى بقامة المحقق النهائي يرى هذا الآن.
تقصد ما موجود في الحلقات؟
يعني ما موجود في الحلقات هذا ما؟
هو مبناه الصياغة وإحنا مبناه
حتى وإن لا هم عندهم تعابير أيضاً. هاي السيد شهيد نظريته لها جذور من القدماء. بس هذا التطوير هو اللي السيد شهيد أشبهه. حتى لو فرضنا هو بعد السيد شهيد يشكل عليهم وقال وأكثر من مرة من الخطأ تعبرون عن التفرقة الصياغية من الخطأ، خلاص بعد انتهى الأمر وياهم. يعني هو مبناهم خاطئ، مبناكم خاطئ، هو مو ذكر دعوة وفي أمان الله، الدعوة سجلها واستدل عليها بأكثر من مكان على أنه إن حقيقة الحكم الظاهر هو، والقضية مو صياغية، فارق أعمق، فارق جوهري في أكثر من مرسي شيء أشكل عليه. على أي حال سيد الشهيد يقول إذن نقض المحقق النهائي وارد، وفعلا ان الشارع اكتفى بعدم تنجز العلم التفصيلي لمعلومه بدليل صير لنا قاعدة الفراغ التي تحمل روح الترخيص. هذا معناه العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بس تعال اثبت لي هو يقتضي وجوب الموافقة. بس اللي فين العلية؟ بس مو بالضرورة يقتضي شيء، الشهيد يقول لا يقتضي. والبرهان هذا برهان جدا بسيط ومكرر، كلش مكرر. بالأمس هم قلنا أعزائي كل علم إجمالي، كل علم إجمالي من تروح الطرف مادة تجد فيه احتمال للوجوب واحتمال للإباحة. بس وجوبها إذا كان شبه وجوبي عندنا شكلي، يعني الآن في مثال صلاة الجمعة والظهر أعلم بوجوب الماء، فلو أتيت إلى هذا الطرف فأحتمل صلاة الظهر هي الواجبة، واحتمال شنو أيضا مباحة ما تجب صلاة الظهر، وهكذا أحتمل صلاة الجمعة هي الواجبة واحتمل في نفس الدرجة هي مباحة. إذن في كل طرف بعد انتهى الأمر تضح فيه وجوب وفيه ماذا إباحة. فإذا كان كذلك الشارع يستطيع أن يأتي منه حكم ظاهري فيه ترخيص أو لا يستطيع؟ قلنا نعم هو في الطرفين ممكن، ففي هذا الطرف أيضا ممكن يرخص إذا رأى أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي. يمكن للشارع أن يرخص في هذا الطرف الذي هو يحتمل أن يكون مباحا ويحتمل أن يكون واجبا، فإذا صدر الترخيص في هذا الطرف هذا معناه وممكن بإمكانه، لأن الذي يمنعه العلم التفصيلي كان، أما العلم الإجمالي لا يمنعه من صدور الترخيص، لأنه العالم بالعلم الإجمالي لا يرى معلومة خارج عن دائرة الاختلاط والاشتباه، يبقى يقول عن احتمال المشتبه، فيكون الترخيص جدي في حقه، خلاف العالم بالعلم التفصيلي يرى معلومة خارج عن دائرة الاختلاط والاشتباه فلا يرى الترخيص جديا بشأنه، أما هذا يقبل الترخيص. إذن من المعقول أن يصدر ترخيص. هسه صدر يوم ما صدر هذا مطلب ثاني، نتكلم عن عالم الثبوت. فإذن مبنى السيد الشهيد من الآن نعرفه في منجزية العلم الإجمالي على نحو الاقتضاء، أي يمكن للشارع أن يتدخل ويرفع اليد عن طرف من الأطراف، ماكو أي مشكلة فيها. أما بحسب عالم الإثبات هل صدر الترخيص فعلا أو لا؟ السيد الشهيد يقول لا، لأن الترخيص في عالم الإثبات في الطرفين فهي مخالفة قطعية، وإحنا ما يصير عندنا واحد دون الآخر، هاي شروط الأحزاب ترجح بلا مرجح. المردد ما له وجود بالخارج، إذن وين؟ ما يجري. فالعلم الإجمالي نعم يسمح بالتنازل عن الموافقة القطعية بحسب عالم الثبوت لأننا نبني على مسلك الاقتضاء، ولا يسمح بالتنازل عن الموافقة القطعية بحسب عالم الإثبات. وأما الأمر الثالث فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة. شو سوينا اليوم؟ تعزية. فإن المحاضرة كلها ونطبق شوي شوي، يلا أحسن. فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة، لكن أين؟ في بعض أطراف العلم الإجمالي. تقدر قلنا إذا تريد صياغة علمية، هل العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية؟ يعني إذا ما يجوز ولو في طرف يعني موافقة قطعية. والكلام عن ذلك أيضا يقع في مرحلتين، ثبوتي وإثباتي. أما الثبوتي يقول بالثبوتي لازم نطلع أنفسنا ونخرج الشيخ النائين من الحساب، يعني يقول لا احنا نجوز الترخيص لو في طرف مو على مسلك الاقتضاء، بعد ما كاش في النقاب عنه. أما علي يقول أنا أرخص في الطرفين جائز عندي، وفي طرف أولى عندي. أما الشيخ النائين يرى أن المنجزية بسبب تعارض الأصول في الأطراف اللي تؤديك للمخالفة القطعية، أما في طرف ما تؤدي مخالفة قطعية، روح سوي. فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدمه. زين، شوف العبارة كلها تكرار. أما الثبوتي فنبحث في مقام الثبوت. توالى الثبوت شنو معنى؟ مباشرة. أما الثبوت فمن الواضح أنه على مسلكنا، أو هيك تقول أما الثبوت فينبغي أن نخرج عن النزاع وينبغي أن يخرج المحقق النهائي ونحصل النزاع. يعني هذا السطر تكرار. أما الثبوتي فمن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث. إحنا المخالفة القطعية ضحينا بها، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريانه في بعض الأطراف إلا اللهم تقول الاثنين غير الواحد. الاثنين غير الواحد فهي قياس، لا يجوز الاثنين يجوز بالواحد. زين. وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف، وتقدر هذه عبارة تختصرها كلش، وأما على مسلك تعارض الأصول، أما على مسلك تعارض الأصول فكذلك ينبغي أن نستثني من البحث القائلين بأن العلم الإجمالي شنو سيصير اليوم لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة. يعني هو شنو مباشرة؟ يعني العلم الإجمالي هاي قلناه بعنوانه مو منجز، تنجيز لأجل تعارض الأصول في الأطراف. هاي السطرين والنص. وأما على مسلك القائلين بتعارض الأصول، واضح نفهم من هنا أن المنجزية مو للعلم الإجمالي مباشرة وإنما بسبب التعارض. نعم العلم الإجمالي هو ولد التعارض، وهذا كله شرحناه. فإنه على قوله هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف. شوف التعليل ليش؟ إذ يكون من الواقع عدم منافاة للعلم الإجمالي. التعليل أبد مو واضح، مو واضح هذا التعليل. هم شنو مشكلتهم؟ قالوا الأصول في الأطراف لا تجري، لماذا؟ لأن راح نوقع في مخالفة قطعية، ما يجوز عندنا. فبنفهم من يما في طرف ما توقعنا في المخالفة بأمان الله، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الإجمالي اللي هي. شوف العلم الإجمالي يعني لو تريد الجرجرة عند الشيخ الناين وين يتعلق؟ بالجامع. زين، فإذا جرى في طرف راح تضحي بالجامع؟ ما تضحي بالجامع، يبقى الجامع في طرف آخر. فشو العلم الإجمالي ما له ربط في المنع، ما له ربط العلم الإجمالي في المنع في طرف واحد أو حتى في طرف. نعم إذا قلنا في طرفين راح نضحي بالجامع، فهذا ينافي العلم الإجمالي اللي قلنا. زين، بس هذا تعليل يعني من مكان بعيد كل الصعب. لا يجوز إن سبب منجزية العلم الإجمالي لأن الترخيص في الطرفين يؤدي إلى الترخيص في الجامع نفسه، أما في طرف ما يؤدي إلى الترخيص في الجامع. هذا هم يجي العمل هم يصير. بس تقدر تقول إن سبب منجزية العلم الإجمالي وهو تعارض الأصول ولا تجري الأصول لأنها تحقق مخالفة قطعية، أما في طرف لا تتحقق تلك المخالفة القطعية. زين، على أي حال واضح هو المطلب. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية، بس شلون قلنا بذاته؟ إن المنجزية إما تسري من الجامع إلى الأفراد أو على مبنى الفرد العراقي، فرد الواقع الآخر. يا بس لا، العين تختلف. زين، واقع عراقي بس الواقع. زين، أما على مبنى الفرد الواقعي الذي يرى تنجز الفرد الواقعي، ولكن بما أنه غير معلوم فلا بد أن يأتي بطرف آخر يصير واضح. فيصح البحث على أساس قولهم لأن جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف يرخص في ترك الموافقة القطعية، وهو عند المحقق الأصفهاني الأفراد منجزة، والمحقق العراقي الاتيان بالفرد الثاني تحقيق للفرد الواقعي، فما يجوز. لكن عدم الجواز هل على نحو العلية التامة؟ عن عدم الجواز على نحو الاقتضاء، هنا انفتح المجال، فلا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعه. من اللي قال ممكن؟ أصحاب مسلك الاقتضاء. من اللي قال ممتنع؟ أصحاب مسلك العلمية. ومرد البحث، شوفوا سي شيخ كلها قدمها حتى شلون يجيب مصطلح الاقتضاء والعلمية، يعني شلون يقول اقتضاء وعلمية. هنا هي القضية، هنا في ذلك، يعني إذا ردنا نتنازع شو نقول؟ في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلاً وجوب الموافقة القطعية استدعاءً منجزاً على نحو استدعاء العلة لمعلولها؟ هذا مسلك العلية، يعني هذا عبر عنها منجزية مطلقة أو لا، أو استدعاءً معلقاً على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه، كأنها تقتضي الإحراق ما لم يأتي مانع. هاي شو نعبر عنها؟ منجزية مقيدة، لأن لا يأتي الترخيص، فإن فعليته فعلية المقتضي منوطة ماذا؟ لعدم وجود المانع. فعلى الأول العلية يستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف، لأنه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية بعد. وعلى الثاني يمكن إجراءه، إذ يكون الأصل أصل البراءة مثلا مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه، فإن العقل يقول المنجزية منوطة بعدم صدور الترخيص، فإذا جاء الترخيص يقول أنا أسلم أرتفع. وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أحدهما القول بالاستدعاء على نحو العلمية، وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي، أظن السيد الروحاني أيضا للعلمية، أي سيد في منطقة الأصول، والآخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء، وذهب إليه جماعة منهم المحقق النائيني، هذا راح يجينا أيضا للمحقق صاحب الكفاية نظر في التطبيق الثاني. التطبيق الثاني المحقق صاحب الكفاية يصرح به على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول. ليش قال في فوائد الأصول؟ أما في أجود التقريرات لا يرى الاقتضاء ولا يرى العلية، يرى مسألة تعارض الأصول في الأطراف عند المحقق النائيني مسالك، وفي الفوائد هو دورة أسبق من أجود التقريرات. فوائد تقرير محمد علي الكاظم من تلامذة الشيخ النائي، توفى وهو صغير أيضا. بعدين سيد الخوي رحمه الله عليه هو اللي قرر الدورة الثانية. وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العلمية من مقدمتين، الأولى أنه لا شك في كون العلم كل علم أي علم منجزا لمعلومه، على يا نحو ينجزه على نحو العلية التامة، بعد انكشف للمعلوم انكشاف تام. والمقدمة الثانية، فإذا ضممنا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الفرد الواقعي لا مجرد الجامع، ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية، ومعه يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين لإحتمال كون واحد من الطرفين هو الواقع. واضح الشيخ العراقي شو رتبه؟ وبكلمة أخرى أن المعلومة بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع، اللي هو ما يقول بالعراقي أساسا، فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا، لأن الجامع يتحقق بطرف وطرف لا يحقق الموافقة القطعية، وإن كان هو الواقع فلا بد من افتراق تنجز العلم الإجمالي على نحو العلية، لأن هذا شأن كل معلوم لمعلومه، فلا بد أن نأتي بالطرف الثاني ضمانا لحصول الفرد الواقعي. واعترض عليه المحقق النائيني رحمه الله اعتراض نقضي مو اعتراض حل، بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم أشد تأثيرا من العلم التفصيلي. يعني شنو تريد تقول؟ العلم التفصيلي ورد فيه الترخيص، فمن باب أولى العلم الإجمالي يرد فيه الترخيص، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه. اعطينا والله في المثال كما في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، أنا أعلم بصلاة الظهر تفصيلا رغم أني شككت في صحتها، الشارع قال لي أنت ممتثل إن شاء الله، يعني لخصت وأنا أعلم التفصيل. لو كان ينجز معلومة كان المفروض تعيد الصلاة سابقا رغم أن من المحتمل صلاتي باطلة، لأن الشارع سامحني وقال لي صلاتك صحيحة، هذا معناه ترخيص، وهذا يعني عدم كونه كون منه العلم التفصيلي إلا لوجوب الموافقة القطعية، فكذلك العلم الإجمالي. وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض قال بابا هذا قاعدة الفراغ مو ترخيص، قاعدة الفراغ امتثال، قاعد تقول لي إنك ممتثل مو إنك مرخص. نعم إذا تريد تشكل علينا جيب لنا قاعدة البراءة تفيد الترخيص. يقول بأن قاعدة الفراغ وأمثال قاعدة الفراغ ومن لف لفها من هذه القواعد ليس ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها، لكن قاعدة الفراغ بل هي امتثال مو ترخيص، بل هي إحراز امتثال تعبدي للموافقة. أي موافقة قطعية ماذا؟ تعبدية. الشيخ العراقي شو يقول؟ مو تجي تقول لي احنا نريد موافقة شنو؟ وجدانية. لا، يكفي لتحقيق العلمية للعلم الإجمالي أنه تحصل موافقة، سواء كان موافقة وجدانية أو تعبدية. لا، ها؟ أنه ينجز معلومة على نحو العلمية التامة الوجدانية على نحو العلمية التامة التعبدية، مو منجز معلومة. وافتراض العلمية يعني شنو معنى افتراض العلمية؟ يعني علمية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا أو تعبدا كما في قاعدة الفراغ. ثم ايش قال له؟ قال له لا تريد تشكل علينا روح جيب لنا أصالة البراءة، لأن هي بها ترخيص. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء إصالة البراءة. انقض عليه بإصالة البراءة لأن هي ترخيص، لا تجيب لنا أصل فيه إحراز فيه امتثال، هذا ما يصير نقض علينا في أحد أطراف العلم الإجمالي. فإن الأول قاعدة الفراغ لا ينافي العلمية بل يأكدها بخلاف الثاني. نعم الترخيص ينافي العلمية. سي الشيء يقول هاي عركة مع الحبايب، يعني مجرد ألفاظ قاعد تعركوا بالألفاظ، شنو يعني؟ واحد يقول لسانها امتثال والبراءة لسانها ترخيص، شنو العارف؟ قضية مهمة الأسئلة، قضية يم الروح، روح الحكم الظاهري في بعض الأحيان يمثل ترجيح للترخيص على الإلزام. أما أنه كيف نعبر عنه؟ هاي اللي فعل المولى هناك، شلون نعبر عنه؟ مرة قلنا نعبر عنه بقاعدة الفراغ، مرة نعبر عنه بسوق المسلمين، مرة نعبر عنه بالقرعة، تعبر عنه كل شيء لك حلال، عبر عن النجاسة ما تحصل إلا بالرطوبة، شوف كلها تسهيلات. يقول أيها المحقق العراقي حتى المحقق الداعي أنه المعركة مو معركة لفظية. كان المحقق النائني يقول وإنه هناك قاعدة الفراغ التي تمثل روح الترخيص في أمان الله. بعد الشيخ العراقي ما يقدر يلتفت ويقول وإن لسان قاعدة الفراغ هي امتثال، الكلام مو يم الألسنة. والتحقيق أن قاعدة الفراغ وإصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين لكن أين؟ في لسانيهما. مذول السياسيين هيك يسوي كلها تقول لك احنا نحافظ على هذا الوضع، مو بس كل واحد يشمر على الآخر، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وأما واقعهما وروحهما فواحد، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية اللي فعلها المولى على الأغراض اللزومية عند الاختلاط على من؟ على العبد في مقام الحفظ، الحفظ التشريع. المولى يحفظ الإلزام ويحفظ الإباحة، غير أن هذا التقديم الروحي الواقعي تارة يكون بلسان الترخيص، هاي رفع عن أمتي كل شيء لك حلال، وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراض كونها موافقة مترخيص. هذا ترخيص، هذا كما في قاعدة الفراغ. فلا معنى للقول أيها العراقي بأن أحد اللسانين ممتنع اللي هو قاعدة الفراغ دون الآخر، لا، اللي هو البراء. قضية مو يم الألسن، قضية يم الروح، والروح هو بعد واضح. والصحيح سيد الشيخ شنو رأيك؟ هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فبقول والصحيح سيدنا وجوب اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وعدم العلية. زين، لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد. إحنا الحكم الظاهري لماذا نجري؟ افترض ما عندك علم إجمالي، لماذا نجري الحكم الظاهري؟ أقول يدور الأمر بين هذا مباح وهذا حرام، ما هيك كان؟ التدخين إما مباح وإما حرام. وبما أن الشارع يرى أن الإباحة هي الأهم، صدرنا كل شيء لك مباح. هاي الفكرة موجودة في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، يدور هذا الطرف بين كونه مباح وحرام أو واجب، والطرف الآخر كذلك. فممكن صدور الترخيص في طرف واحد هكذا كله بحسب مقام الثبوت، أما بحسب مقام الإثبات قلنا هذا الشيء منع من ذلك، فقد يقال إن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصول في بعض الأطراف، يعني في مقام الأدلة ما يمكن، لم يصدر من الشارع الترخيص في طرف، لأن جريان هذا البرهان، لأن جريانه في البعض ضمن جريانه في كل الأطراف باطل. لماذا باطل؟ لأن المخالفة القطعية، احنا فرغنا فيما سبق، المخالفة القطعية ممتنعة، طبعا ممتنعة مو ثبوتا، هناك شيء بينها ممتنعة بسبب الارتكاز العقلائي إثباته، لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية. خلينا نجري في البعض، وجريان في البعض المعين دون البعض الآخر قلنا ترجيح بلا مرجح، لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد، وجريان في البعض المردد غير معقول، لا معنى للمردد، لا وجود للمردد. وبكلمة أخرى بس هاي، أنه بعد العلم الإجمالي، أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد، يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف، ومقتضى التعارض شيء يكون عندنا التصاقل. خلاص بعد هسه الشيء قاعد يتكلم على لسان المشهور، هسه الشيء عنده من الجزية بعد من الاهتمام، مو بسبب تعارض الأصول في الأطراف. والحمد لله رب العالمين. شفنا هنا سباكر يوجه لهم شبهة، شبهة إنه جرائم تركز في طرف واحد، يصير عليهم شبهة ويدوخهم، يقدمون حلول، خمس حلول هيك، كل يرتني يلا بعدين يقول أنا صدعت، يقول السيد الشهيد شلون قدر؟ والله عجيب هذا الرجل، جماعة علوم معقدة كلش، تخدر الواحد، مو؟ والله أنا ضربتكم مثال، شوف الدقة اللي موجودة في علم هذا، وإحنا عندنا محافظات ما تعرف العقل، إنه واحد يتزوج إلا العقل، أما تعرف الصلاة أصلاً، يعني فقد مون صاير، سيد الشيخ شلون قدر هاي العلوم وما خدر بيها وقدر ينزل للواقع مالته. ألف اقتصاد منه وفلسفة منه ومرجعية وهاي الأمور، يعني عادة اللي يقوله هاي الأمور نسيه تماماً، ما يندل دربة بعد وين يصير عنده وقت يروح يلتذ بيها بعد، هاي الدنيا والآخرة هناك.
بعد ما كملها شيخنا ونزل الواقع.
لا من البداية
في عمر العشرين هو مجتهد وكمل يمكن عندنا.
لاحظ محاضرات اللي يحاضر بها البحث الخارجي، البحث الخارج كان مناسبات للتعطيل بأول الدورات يتكلم منها، يقول أنا أحب التحقيق من عشاقي، بس يقول إذا ما أشوف هذا التحقيق في مسألة يرفع حيث أو يرفع الإسلام ما أشوف فيه أي فائدة. يعني يقول شنو الفائدة اللي أنا أطلع من يمها وأنا أجيب نظرية بالعلم الإجمالي ويضرب بشي مثلا، أو أذهب إلى قضية ماء الاستنجاء وأفصل بين العفو وغيره، كلها ترفع غائلة عن المسلمين، تجلب السعادة الواحد مسلم. يقول ما جلت قول شنو الفائدة. بس مع ذلك يأكد النزول للواقع لابد تسلح بالعلم. يعني ممكن واحد المبتدى النشر اللي سوى الشيخ المظفر، هو شنو أحد فوائده ويذكر فوائد